بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة التي نعرض فيها قضية من القضايا المعاصرة. قضية اليوم مشاهدي الكرام معركة، هكذا أسماها ضيفنا عندما ألف كتابا أسماه معركة النص، يعني النص الشرعية بالتأكيد. وسنذهب رفقته هذه الساعة لنعرف ما دواعي هذه المعركة ومن هم أطرافها، وهل فيها منتصر وغالب، ولأي الفريقين يجدر بنا أن ننتمي. أساس القضية أحبتي الكرام محل النقاش هي الخلاف الفقهي في فهم النصوص الشرعية، فبينما يجتهد علماء كبار في تفسير النصوص وبيانها ابتداء من النص الشرعي وانتهاء إليه، نشأ انحراف فكري يبدأ من تفسير النص الشرعي وينتهي خارج دائرة قدسيته ولزوم اتباعه، فنشأ ما أسماه البعض مقاصد النفوس قبل مقاصد الشريعة، أو مقاصد النفوس قبل مقاصد الشريعة، ودخل حتى اللادينيون إلى النصوص الشرعية ففسروها ووظفوها لمصلحتهم. وفي المقابل يغلق آخرون كل سعة جاء بها الدين وكل مساحة للاجتهاد لا تخرج عن الضابط الشرعي. فما هو الفرق بين الفريقين؟ وكيف يميز الإنسان بين المجتهد الشرعي والمجتهد المنحرف؟ وما هو الخلاف المعتبر شرعا؟ وأسئلة أخرى كثيرة نعرضها اليوم في قضيتنا الخلاف الفقهي بين الاعتبار والتوظيف. عرضها سيكون على ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان، الأكاديمي والباحث الشرعي في قضايا الشريعة والفكر الإسلامي. باسمكم أرحب بالدكتور فهد، حياك الله دكتور وأهلا بك.
حياك الله أخي الأستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الأخوة والأخوات جميعا.
أنا سعيد بك غاية السعادة دكتور، خاصة وأنه الظهور التلفزيوني الأول لك، ولا أدري كيف سيكون مستوى هذا الظهور إذا كان يعني مبتدئا بمعركة مستوحاة من 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 كتابك معركة النص. عموما أرجو بإذن الله تعالى أن نحقق في هذه الحلقة فائدة مرجوة للمشاهدين الكرام، وإذا سمحت لي أبدأ من كتابك قبل أن آتي على مجموعة من المحاور بإذن الله تعالى. ماذا تقصد بالمعركة؟
أولا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فالمقصود بمعركة النص هو أن النص الشرعي أصبح هو المتفق عليه بشكل عام في عند أغلب الناس، فحتى خصوم النص الشرعي الذين يرفضون الشريعة ولديهم إشكالات مع الوحي ومع الكتاب والسنة ومع إجماع الفقهاء وعندهم طعون مختلفة، حتى هؤلاء الناس ما عادوا يواجهون الشريعة بشكل ظاهر علني. نعم، يوجد فئة لا زالت تعلن رفضها للشريعة بوضوح وبجلاء، لكن الغالب هو أن الانحرافات والإشكالات تمرر من ذات النص، فهي في الحقيقة معركة، سواء يعني لطفناها أو لم نرد أن نلطف الوضع، هي في الحقيقة معركة، كل يدعي ويحرص على أن يكون متوافقا مع النص الشرعي أو يدعي أنه متوافق مع النص الشرعي. فإظهار حقيقة المعركة، إظهار المفهوم الحقيقي للنص الشرعي والمساحة الاجتهادية ثم المساحة غير الاجتهادية، هو من الأساسيات الضرورية التي يجب إبرازها في هذه في كل وقت، وإن كانت في هذه الأيام بشكل أظهر.
وفي هذه الليلة بشكل يعني أدق بإذن الله تعالى سنأتي في خلال الساعة التلفزيونية هذه إلى تجلية لكثير من هذه القضايا التي تفضلت بها أو عنونت لها في كتابك بمعركة النص. اسمح لي أولا أن أسألك عن الخلاف الفقهي، هذا المصطلح وهذا المفهوم ماذا نقصد به؟
جميل، المقصود بالخلاف الفقهي هو الاجتهاد والتأويل والبحث والنظر وفق الحدود التي يعني وفق الحدود الشرعية، بحيث أن الشخص يلزم منهجا شرعيا معينا لا يتجاوزه ويبقى في إطار أصل ثابت لا يتعداه، حتى يتضح مفهوم الخلاف الفقهي أو الخلاف الشرعي أو الخلاف المعتبر أو الخلاف السائغ. هو في الحقيقة منهج وسط بين طرفين، هناك طرف يرى اعتبار كل رأي وكل اجتهاد وكل تأويل، فيراه أنه جزء من الإعمال العقلي، وأن هذا بحث حر، وأن هذا يعني الأقوال جميعها تدخل ضمن الاعتبار، لأنها كلها تبحث عن الحق، والحق نسبي بينهم، فليس ثم أي طرف أفضل من طرف. فهذا الطرف ألغى وجود ثوابت، فليس عنده أصل أو ثوابت يدور حولها، إنما يرى أن المسألة مسألة آراء، لا فرق بين رأي ورأي. في المقابل هناك من ضيق الاعتبار، فأراد إلزام الناس برأي معين، سواء رأيه هو أو رأي غيره، فيعني سيحصل من تلقاء ذلك ضيق وحرج. الوسط هو أن يكون لديك ثوابت تحافظ عليها وتنطلق منها، وتكون هي الإطار المرجعي الذي يحكمك ويضبط اجتهادك، وفي نفس الوقت يكون هناك مساحة واسعة من الاجتهاد والتأويل والنظر والبحث والمراجعة، وهذه الحقيقة وهذه هي التي جاءت بها الشريعة في مفهوم الخلاف الشرعي المعتبر.
يعني أين نضع يعني حديثك الجميل هذا ومقدمتك التأسيسية للحلقة من قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟
جميل. يعني هذه الآية يكثر الاستدلال بها بشكل خاطئ. يعني بعض الناس يستدل بهذه الآية على أن كل رأي مهما كان مخالف للشريعة فإنه مقبول شرعا، لأن الله تعالى أراد ذلك. فيقولون لو كان الله لا يريد هذا الأمر لما أوجده، فهو يقولون من حكمة الله في الكون، وبالتالي فالله أراده. والحقيقة أن هذا الاستدلال فيه غلط منهجي واضح، وهو أنه يستدل بالقدر على الشرع. ما معنى هذا الكلام؟ لا يزال مختلفين إلا من رحم ربك، هذا قدر خلقه الله في الناس أنهم لا يزالون مختلفين، كما أنهم لا يزالون يحصل فيهم القتل، ويحصل فيهم فعل الفاحش، ويحصل فيهم السرقة، ويحصل فيهم الاعتداء، فهذه من طبيعة الحياة. فلا أحد يقول أن هذه وجود هذه الأشياء قدرا دليل على جوازها وصحتها شرعا، فهذا هنا خطأ منهجي يستدل بالقدر على الشرع، وهذا خطأ. فالحقيقة أن 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 الحدود الشرعية ثمة حدود في الخلاف معتبرة شرعا، وثمة حدود غير معتبرة شرعا وإن كانت موجودة في الواقع. إذا سمحت لي يعني حتى نفهم مكان الخلاف المعتبر، ممكن نقسم الأحكام الشرعية من حيث الاعتبار خلاف فيها وعدم الاعتبار إلى ثلاثة أقسام رئيسية.
جميل.
القسم الأول الأحكام التي يسميها العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، وهي الأحكام القطعية الظاهرة البينة التي تضافرت نصوص شرعية كثيرة في اعتبارها حتى أصبحت مما لا يخفى عادة على مسلم، مثل وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها، أركان الإسلام الخمس، أيضا تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، فهذه أحكام قطعية ظاهرة لا تخفى على مسلم.
لا مجال للظن فيها.
بالضبط. لذلك كان العلماء يقولون لا ينكرها، يعني من أنكرها فهو كافر، لأنه المسلم لا ينكر عادة. هناك مرتبة ثانية وهي أحكام مجمع عليها متفق عليها قطعية عند العلماء، لكنها ليس بالضرورة أن يعرفها كل واحد، فهي من مارس العلم ومن درس من العلماء أو أهل العلم أو المتخصصين فإنه يعرف أن هذه أحكام قطعية وإن كانت في درجتها دون المرتبة الأولى. هناك مرتبة ثالثة وهي مرتبة الأحكام الخلافية، وهي التي وقع فيها النزاع بين العلماء، وهذه طبعا دون المرتبة الثانية، وهي في الحقيقة أيضا قسمين. هناك أحكام خلافية بين العلماء وفيها نصوص ولا معارضة لها، يكون بعض الفقهاء أخطأ واجتهد وتأول فخالف النص، فهو مجتهد ومعذور وعلى خير وعلى أجر، لكن لا يجوز اتباعه ما دام ثم نص ظاهر في المسألة. وهناك مسائل ليس فيها نص ظاهر في المسألة أو النصوص فيها متعارضة، هنا تكون ما يسمى بالمسائل الاجتهادية التي الخلاف فيها أوسع. فهذه إذن ثلاث درجات كلها من الشريعة ومن الدين، يعني لا يتوهم أحد أن وجود خلاف المسألة أو كون مسألة قطعية أن بعضها من الدين وبعضها خارج الدين، كما يتوهم بعض الناس فيقول هذه المسألة الدين هو القطعيات والمعلوم بالدين بالضرورة. لا، ليست جميعها من الشريعة ومن الدين، إنما الخلاف بينها في درجة القطع بها وفي محلها وميزانها في الأحكام الشرعية.
يعني كنا يعني على مدى سنوات يعني نسمع العبارة الشهيرة اختلاف أمتي رحمة، وهي عبارة بالتأكيد كما تعلمون يعني موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها هل هو صحيح، والاختلاف هذا يعد من الرحمة؟
لا شك أن الخلاف الفقهي هو خلاف رحمة وسعة، ويعني وهي يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال الشريعة أنه لم يجعل أحكامها كلها ظاهرة قاطعة بحيث لا يحصل فيها خلاف، بل من حكمة التشريع أن ثمة مساحة كبيرة من الأحكام الشرعية لم تقطع الشريعة بأحكامها حتى يكون هناك سعة للناس، وحتى يكون هناك فضل لأهل العلم وأهل البحث والاجتهاد والنظر حتى يتتبعوا مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه رحمة، إنما يكون يعني فساد وانحراف عندما لا يكون اختلافا وفق المنهج الشرعي المعتبر.
أنت في 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 كتابك دكتور يعني ذكرت تحت عنوان أو نعم العنوان العريض وهو جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة، قلت أثناء نقاشك لمسألة الخلاف في حكم الردة، قلت يأتي بعضهم بذريعة الخلاف الفقهي ليزيح حضور هذا الحكم عن طريقه، مع أن المسألة ليس فيها خلاف أصلا، ولو كان ثم خلاف بين الفقهاء في أي حكم شرعي فالخلاف لا يلغي العمل، وليس من شرط العمل بالأحكام الشرعية أن يتم الاتفاق عليها. جميل. كيف هذا؟
يعني هذا يقودنا سؤال مهم يعني يسأله أكثر الناس، وهو ما هو الموقف من الخلاف الشرعي والخلاف الفقهي، أو ممكن نقول ما هي آثار الخلاف الفقهي، يعني إذا حصل خلاف فقهي معتبر بين الفقهاء فما هي آثار هذا الخلاف. هناك عدة آثار. الأثر الأول وهو إحسان الظن بأهل العلم الذين اجتهدوا واختلفوا ووقعوا في عفوا أو يعني توصلوا إلى آراء معينة فيحسن الظن فيهم ويرى أنهم على خير، فهو يدور في النهاية بين أجر والأجرين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فهو في النهاية يدور حول الإصابة والخطأ فهو الأجر بالأجرين، وليس يعني مثلهم مما يذم أو يعاب. والأثر الثاني وهو تبع لذلك أنه لا يجوز أن يفسق أو يكفر أو يبدع أو يضلل عالم بناء على اجتهاد فقهي يعني توصل إليه من خلال نظر في الأدلة، حتى ولو أخطأ، حتى والمجال مفتوح للنقد والرد والمناقشة العلمية، لكن لا يصل حد إلى أن يطعن في دينه بناء على اجتهاد ونظر في الأدلة. فما زال العلماء يختلفون ويرد بعضهم على بعض ويؤلفون الكتب، وما كان هذا مجال للطعن والنقد في ديانة الشخص أو عدالته.
هذا خاص بالعلماء يا دكتور فقط؟
خاص بكل مجتهد، يعني هي مجال أن يكون الشخص مجتهدا في البحث عن الدليل،
لأن بعضهم عفوا يا دكتور يجتهد ويعني فيما يبدو للناس أنه يملك أدوات الاجتهاد، لكن اجتهاده لا يعجب الطرف الآخر أو الآخرين فيبدأون بالقول أنه متتبع للرخص أو متبع لهواه أو هكذا.
يعني مواقف الناس قد تتباين من أي شخص بناء على اعتبارات عدة، إنما الاعتبار في الشخص نفسه وما يعرفه من حاله. إذا كان قد امتلك الآلة الشرعية لتؤهله في النظر في نصوص شرعية فأخطأ فهو من المجتهدين، أما يكون الشخص عنده قصور علمي معين ويجتهد فالحقيقة أنه لم يجتهد، لأن الاجتهاد هو بذل الطاقة بذل السعة في تتبع الحكم الشرعي. فشخص مثلا لا يعرف علم الحديث ولا الصحيح ولا الضعيف من الأحاديث، فلما يقول أنا اجتهدت في الحقيقة أنه ليس ثمة اجتهاد، إنما ثم قصور. فإذا اكتمل عند الشخص الآلة واجتهد فأخطأ فهو يعني على خير، وإن أصاب فهو أيضا على خير، ولا يكون هذا سبب لأي طعن فيه. هذا ما يتعلق بالشخص الذي عنده آلة وملكة وقدرة على النظر في الخلاف الفقهي بحيث يعرف ما هو الراجح وما هو الصحيح ويميز أقوال الفقهاء ويعرف يعني مضان الوصول للقول الراجح. أما من كان يعني ليس لا يملك هذه الآلة فإن الفقهاء قد وضعوا قاعدة رائعة ومحكمة وجميلة تقول أنه يسأل من يثق في دينه وعلمه. يسأل من يثق في دينه وعلمه، وهي عبارة يعني تعبر عن منهج شرعي واضح ومضطرد، وفي الحقيقة هي كونها قاعدة في الخلاف الفقهي أيضا من ضمانات حماية الخلاف الفقهي من العبث والإحراف. طبعا ربما يقول بعض الناس أن هذا يؤدي إلى التساهل، عندما نقول للناس اسأل من تثق في دينه وعلمه ربما يظن أن هذا سبب للتساهل، لأنه قد يسأل أي شخص مثلا
أو أنه قد يكون يثق في عشرة مثلا.
بالضبط، يعني قد يكون سبب لأنه يعني تكون الفتوى على هواه، وفي الحقيقة أن هذا هو الذي يحارب الهوى وليس سببا له. يعني ما ليس ثم حاجة لوضع قيود جديدة. أن مجرد أن يعزز في الناس أن الفتية دين، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعزز أن المطلوب منك أن تسأل من تثق في دينه وعلمه، وضع 1000 خط تحت تثق. ففي النهاية مسؤولية المستفتي أن يتأكد من الثقة في الدين والثقة في العلم، وهذا يجعل مسؤولية البحث عن الأحكام الشرعية مسؤولية ذاتية، فأن الشخص يبحث بنفسه ويعرف هو أعرف الناس بما في قلبه ولماذا سأل فلان ولماذا بحث عن فلان، فهذه أشياء قلبية لا يعرفها إلا الله. فأنت في النهاية أمام يعني الأحكام الشرعية هي أحكام دينك وتتعبد الله بها، فأنت المسؤول عنها، فاسأل من تثق في دينه وعلمه. من هو هذا الشخص؟ كيف أعرفه؟ هنا في النهاية يتحرك الوازع الديني. الطريف هو أن بعض الناس لا يحب هذا الكلام، يعني كثير من الناس لما تقول اسأل من تثق في دينه وعلمه لا يرتاح لهذا الخطاب، يريد أن تحدد له مباشرة هو حلال أو حرام، يعني كأنه ما يريد تحريك يعني دافع الضمير والمراقبة والاحتياط والمحاسبة الذاتية، وهذا خطأ. فهي في النهاية يعني أحكام شرعية، أنت في النهاية تستطيع أن تقع في الحرام مباشرة، وتستطيع أن تقع فيه بتأويل معتبر، وتستطيع أن تقع فيه بتأويل تخادع الناس، لكن ستستطيع أن تخدع رب العالمين.
هذا بالنسبة للعامي، يفترض كما تفضلت أن يذهب لمن يثق في دينه وعلمه. بالنسبة للمجتهد، المجتهد ما هو الرأي عند الخلاف أو عند اجتهاده، ما هو الرأي الذي يفترض أن يذهب إليه؟ هو المترجح عنده مثلا؟
نعم، هو يعني يبذل وسعه في النظر في الأدلة ويختار ما ترجح إليه، طبعا بشرط أن لا يخالف نصا قطعيا ولا إجماعا، لأن هذا أيضا من منهجية النظر الفقهي أن يكون ملتزما بالنص القطعي وبالإجماع. ولا يمكن أساسا مجتهد ويتبع الأدلة إلا لابد أن يعني يحافظ على موضوع النص وموضوع الإجماع لا يتجاوزهما. إذا سمحت لي فقط حول موضوع قاعدة من يثق في دينه وعلمه، هذا يدعونا حقيقة إلى يعني تسليط الضوء على ظاهرة شائعة حقيقة، وهي ظاهرة سيئة جدا، وهو أن الشخص ما عاد أو كثير من الناس ما عاد يسأل من يثق في دينه وعلمه، بل ربما يسأل أقرب شخص. فهو إذا يعني ربما يسأل شخص في المسجد أو في الشارع أو في أي مكان ربما حتى لا يعرفه، يعني رأى مظهره فأحسن الظن فيه، فيسأله مسائل كثيرة في الدين ويلتزم بكلامه، وربما يعني يسأل أحد زملائه وأصدقائه فيقول له الحكم حرام أو حلال أو أظنه حرام أو شكله حرام، وتمن الأحكام الشرعية
ويعتقد أنه يعني برئت ذمته،
وهذا خطأ. لا تبرأ الذمة بهذه الأسئلة، إنما من يثق في دينه وعلمه. أعرف جيدا أن يعني الناس أو كثير من الناس يشتكي أن يعني بعض العلماء مشغولين بالتزامات عدة، فلا تيسر أحيانا الرد على الجوال أو يعني الإجابة بشكل متيسر لكثير من الناس، لكن في المقابل أعتقد أنه تيسرت وسائل كثيرة بإمكان الشخص يتواصل مع أهل العلم فيها، يعني قنوات فضائية، مواقع الإنترنت، الشبكات الاجتماعية، فيها عدد من طلبة العلم المؤتمنين الأثقات، بإمكان الشخص يتواصل معهم ويأخذ يعني ما يشكل من أحكام الشريعة منهم.
جميل. في حديثنا عن تتبع الرخص واتباع الهوى، في ظل هذا الخلاف الفقهي الذي نسمع به ونعيشه ونراه حقيقة ونسمعه دائما، يعني كيف الإنسان العامي أو يعني لنقول الذي لم يطلب العلم ولا يستطيع التمييز، أين يضع نفسه يعني في ما بين الخلاف الفقهي وتتبع الرخص واتباع الهوى؟
طبعا لما قلنا أو قال الفقهاء يثق في دينه وعلمه، تلقائيا هذه القاعدة تضرب الترخص وتميته تماما، لأن لما الشخص يسأل بالثقة والدين ويبحث فإنه لا يمكن أن يكون مترخصا. والمقصود بالترخص أن الشخص يتتبع كلام العلماء فيبحث عما هو أسهل، فهو لا يسأل يعرف ما هو الحكم الشرعي وما هو الواجب عليه، إنما هو يريد أن يصل إلى القول الأسهل، فيسأل مثلا 5 أشخاص 6 7، فإن توصل إلى قول بالإباحة أخذ به، أو يعني يسأل بعض الناس يرتاح لفتاويهم ليس لأجل أنهم أوثق في علمهم أو أنه يرتاح لعلمهم ومنطقهم، إنما لأنه يشعر أن أقوالهم سهلة ومتيسرة. فهذا ضابط يرجع في النهاية إلى المراقبة الذاتية. العلماء وإن اختلفوا فقد أجمعوا على حرمة اتباع الرخص وحرمة اتباع الهوى، فالخلاف الفقهي ما يجوز أن يكون مبناه على تتبع رخص. كيف أعرف أنك متتبع الرخص؟ في الحقيقة لا يمكن أن تعرف بشكل قاطع فلان يتتبع رخص أو لا يتتبع، في النهاية مرجعها إلى الضمير وإلى مراقبة الله تعالى. وكل خصيم نفسي، وكل يعرف يعني حاله، وهل هو فعلا متبع رخص أم باحث عن الحكم الشرعي.
في من خلال بحثك الدائم ومتابعتك ومعايشتك لهذه القضية، قضايا الخلاف الفقهي والإجماع على القضايا، هل حصل أن ترخص الناس في مسألة كان فيه هنالك إجماع عليها عند السلف؟
يعني ربما الصور قد تكون يعني كثيرة، لكن أحب أذكر مثال يعني قد يشوش على يعني التأصيل،
لكنه موجود
لا شك أنه يعني أي مجتمع سيقع فيه كل صور كثيرة من المخالفة. إنما الوجود اختلاف بين العلماء في مسألة لا يحول هذه المسألة إلى خارج الشريعة، أو يجعلها مسألة يعني مباحة. لأن يعني بعض الناس يظن أنه المسألة فيها خلاف معناها أنها مباحة. حتى قال الشاطبي رحمه الله متذمرا من هذه الصفة، قال: وقد زاد الأمر عن قدر الكفاية حتى غدا الخلاف في المسائل معدودا من حجج الإباحة. عبارة جميلة، يعني صار أصبح وجود خلاف دليل على الإباحة، وهذا كلام خاطئ. والعلماء وإن اختلفوا فقد أجمعوا أن وجود خلاف لا يعني أن مسألة مباح. لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله الفقيه المالكي المشهور عبارة في موضوع احتجاج بالخلاف الفقهي، يقول: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. فوجود الخلاف لا يعني أن الشخص يعني خرج من يعني ربطة الشريعة فأصبح من المجال مفتوح له أن يختار ما يشاء، إنما يختار بحسب الأرجح وحسب ما يغلب على ظنه أنه هو الشريعة.
جميل. أعود أيضا إلى كتابك، وهو يعني يحتوي كل هذه الأمور التي تذكرها وتتفضل بها، وهو مرجع حقيقة جميل في هذا الموضوع. وقد ذكرت في أحد العناوين عنوانا لافتا، ألا وهو البقع السوداء، ويعني ذكرت أن هنالك تلازما يعني بين الانحراف الفكري في تأويله للنصوص. فيعني عندما يؤولون نصا تظهر البقع السوداء في هذا، ماذا تقصد بهذا؟
جميل. يعني المقصود أن كثير من المنحرفين الذين هم يختلفون تماما عن الخلاف عن رؤية الفقهاء وعن اختلاف فقهي، كثيرا ما يمررون بعض المسائل الفقهية أو أقوال العلماء أو المفاهيم الشرعية يدرجونها في سياق ترويج مفاهيمه المنحرفة، فيتوهم أنه في ضمن باحة الخلاف الفقهي بمجرد أن يأتي بقول لمالك رحمه الله أو قول للشافعي أو قول لأحمد أو لغيره. لا يظن أنه مسألة الخلاف الفقهي هي سياق متكامل ومنظومة متكاملة، فعندما يأتي الشخص من الخارج فيوظف بعض تفصيلاتها فإنه بداهة من السهولة لأي مطلع أن يعرف أنه أمام انحراف فكري وليس أمام خلاف فقهي. وذكرت له مثال بقضايا المرأة المسلمة المعاصرة. فكثير ما لما يأتي بعض الفضلاء من أهل العلم فينكرون بعض المنكرات الظاهرة المتعلقة بعلاقة الرجل بالمرأة، يعني إما رأوا صورة معينة محرمة فأنكروها علنا ونصحوا، يأتي بعض الناس مباشرة فيذهب في يبحث في محركات البحث الفقهية فيستخرج أقوالا فقهية معينة نصوصا من الفقهاء ويضعها في هذا السياق، فيظن أنه في الحقيقة أنه قدم خلافا فقهيا. والحقيقة أن العالم نفسه الذي نقل منه هذا النص لو كان حاضرا لكان من أول الناس الذين ينكرون هذا المنكرات. أما أن الشخص يرى المنكرات علنا فيصمت بل ويدافع عنها ويثني عليها ويشد بها، ثم إذا أنكر على أصحابها بدأ يقول المسألة فيها خلاف فقهي، فحقيقة أن هذا ليس له علاقة بالخلاف الفقهي.
يعني أنت لا تحبذ أيضا العبارة التي تقول نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الحكم حسب المقاصد الشرعية؟
طبعا يعني هذا يدعونا إلى الحديث عن قصة توظيف الأحكام الشرعية. الناس لديهم حب وتعظيم للنصوص الشرعية، يدرك هذا القريب والبعيد. حتى أشد الناس مخاصمة لأحكام الشريعة والذين لديهم إشكالية مع الوحي ومع القرآن ومع السنة أدركوا تماما أنهم لا يمكن أن يكون لهم حضور في المجتمعات المسلمة ولا يكون لهم أي قبول وهم يصادمون الشريعة صراحة. فسلكهم طريقة أن تمرير المفاهيم المسبقة المنحرفة من خلال الشريعة، فهو يقول بدل ما أصرح للناس برفض الشريعة فيأتيني التكفير والتفسيق والتضليل ونفرة الناس وكرهم لي، أحاول أبحث في الشريعة عما يسند قولي. وهذا طبعا ليس استنباطا مني أنا استخرجت هذا الاستنباط يعني استخرجته منهم، إنما هذه خارطة الطريق واضحة يعني تكلموا عنها وشرحوها أنهم سيبحثون في التراث الإسلامي عما يجعل كثير من الأحكام تمرر، فيأتي بالخلاف الفقهي، يأتي بالمقاصد الشرعية، يأتي بالمصالح، يأتي باجتهادات عمر الخطاب رضي الله عنه، يأتي بغيرهم من المفاهيم الشرعية حتى يمرر فيها الحرافات فكرية ليس لها أي علاقة بالنص الشرعي.
وبالتأكيد لا يملك الآلة طبعا.
بالتأكيد بالتأكيد. وهنا يعني يدعون الحديث إلى أم يعني الفارق بين الخلاف الفقهي، الخلاف الشرعي، الخلاف السائغ، وبين الخلاف المنحرف المتجاوز. أهم أصل الخلاف الفقهي كله على تعدد مسائله ومدارسه ومذاهبه كله يدور حول أصله أو ينطلق من أصله يتجاوزهما. الأصل الأول هو اتباع مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء كلهم على اختلاف مذاهبهم يعني هو يريد ماذا يريد البحث عن مقصود الشريعة، فقراءته وبحثه وتأليفه وحياته كلها تدور حول هذا الهدف. الأصل الثاني أنه مع سمو هذا الهدف والغاية والطاعة والعبادة في قلبه وعلى ظاهره لا يكتفي فقط بالنية الحسنة هذه، بل ثمة منهج علمي موضوعي منضبط يرى أن هذا المنهج يساعده للوصول إلى الأحكام الشرعية بشكل صحيح وواضح. هذان الأصلان لما تنقضهما وتجد أنك في انحراف الفكري. في انحراف الفكري أنت أمام يعني شخصين، إما شخص ليس أصلا حريصا ليس حريصا على اتباع الشريعة أساسا، أو شخص ربما هو حريص لكن لا يسلك منهج معتبر، يعني يكون يعني عنده جهل باللغة العربية، عنده جهل بالحديث، ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنهج الذي يسير إليه ليس منهجا معتبرا، وبالتالي يظهر بوضوح الفرق بين الخلافين.
والآن نريد الفرق فعلا، نريد تعرف لنا الفرق يعني ما بين الخلاف الفقهي فعلا وما بين هذا الانحراف أو السلوك الفكري مع النص الشرعي.
جميل. إذا اتضح الأصلان ظهر الفرق. الفرق أن الخلاف الفقهي هو خلاف يتقصد مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى عبر منهجية شرعية، هذه المنهجية توصلك إلى هذا المراد. الخلاف المنحرف لا يريد مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يريده لكن لا يسير عبر منهجية مضطردة. فالشخص الذي ينكر السنة مثلا أو يقيدها أو يضع شروطا إضافية عليها، في الحقيقة ولو كان قصده حسنا لا يمكن أن يصل إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ألغى منهجا معتبرا وهو منهج الاحتجاج بالسنة.
طيب الآن أنا يعني مسلم عادي أو عامي كيف أستطيع التمييز ما بين من هو مستند على النص الشرعي في اجتهاده وبين من انحرف فكريا ويعني بناء على النص أو بناء باطلا بالتأكيد على النص؟
جميل، سؤال مهم جدا. يعني كيف يعني أميز بين الخلافين؟ حقيقة التمييز واضح، ومهما اجتهد الشخص في التوظيف والاستغلال فإنها تتضح لأي متابع، أو يعني ثمة عدة وسائل أو أدوات أو عناصر ممكن نطرحها لهذا التمييز. العنصر الأول سؤال أهل العلم وسؤال المتخصصين والباحثين الذين عندهم دراية بالأحكام الشرعية وحدود الخلاف والنزاع والأدلة والإجماع، فسؤالهم والرجوع إليهم ويعني النظر في مؤلفاتهم وأقوالهم يساعد الإنسان على التمييز بين
الخلافين.
بين الخلافين. وإذا سمحت لي أطرح مثلا مثال حتى تتضح كيف أثر السؤال على معرفة الخلاف وحتى تتضح الخلاف الفقهي والخلاف الفكري. مثلا من الأحكام الشرعية الثابتة ما جاء في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، وهو الحكم الشرعي المعروف بحكم حد الردة. طبعا حكم حد الردة سبب إشكالا كبيرا في الحالة المعاصرة، نظرا لأن حد الردة لا ينسجم بتاتا مع الثقافة الغربية المعاصرة. يعني الثقافة الغربية قائمة على تحييد الدين وإبعاده وإضعاف دوره، فلما تقول لهم أنا عندي حكم فيه قتل بسبب محادثة الدين ومعاندته ورفض أحكامه، هنا ستقع في تصادم يعني قطعي بين ثقافتين مختلفتين تماما. أدى هذا إلى يعني وجود إشكال كبير مع هذا الحكم لدى بعض الناس، ف حتى يتخلصوا من هذا الحكم.
قال بعض الناس من الثقافة الغربية ولا من ثقافتنا؟
لا من المثقفين المسلمين المتأثرين طبعا من الثقافة الغربية. فقال انه الاسلام اساسا كفل حرية الردة اساسا، وانه ما في اصلا في الاسلام تقييد للرأي، وممكن الانسان يطعن في الاسلام ويطعن في الرسول ويمارس كل يعني كل حرية في مهما تجاوز مهما طعن ومهما انتقد، ليس في اي حرية، عفوا ليس في اي مانع، في كلها حرية. لما تولد عليه تأتي هذه النصوص سبب له إشكالية، فبحثوا فوجدوا أن ثمة خلافا فقهيا في حد ردة منسوب لبعض المتقدمين، روي عن النخعي رحمه الله والثوري أنهم قالوا عن المرتد يستتاب أبدا، فقالوا إذن نحن أمام خلاف فقهي، وبالتالي فمسألة حرية الردة ليست مسألة قطعية من الدين، إنما هي بحسب الاجتهاد، فالفقهاء لهم رأي وهناك رأي آخر يعني يجيز حرية الردة. الشخص الذي يسمع هذا الكلام لأول مرة ربما لا يكون عنده قدرة على التمييز، فيظن أنه فعلا أمام خلاف فقهي، والحقيقة أنه لو سلمنا بأن ثمة خلاف في المسألة، في النهاية أنت بين قولين، قول يقول بالقتل وقول يقول بالاستتابة، لكن قول يقول أن له حرية مطلقة يفعل ما يشاء هذا غير موجود بالمرة في المنظومة الفقهية المتقدمة، إنما هو من أقوال المعاصرين. فلما الإنسان يسأل أهل العلم يتضح له أن ما هو الخلاف الفقهي في هذه المسألة وما هو الانحراف الفكري.
طيب هل هناك نماذج، أنت قلت عرضا قبل قليل أنهم يوظفون بعض مقولات عمر الخطاب رضي الله عنه، وأيضا ذكرت أن هناك أيضا توظيف لبعض مقولات الشاطبي رحمه الله وبعض أئمة الإسلام، وظفوها توظيفات معينة تخدم مصالحهم الشخصية، أولئك الذين يعني اختلفوا اختلافا أدى بهم الانحراف الفكري في تفسير النصوص الشرعية، هل من نماذج أخرى كيف وظفوا مقولات عمر الخطاب رضي الله عنه؟
طبعا عمر اجتهادات عمر من الأشياء الأساسية التي حرص كثير من أصحاب الاتجاه العلماني أو الحداثي أو المنحرف في توظيف اجتهادات عمر، يعني روي نقل عن عمر رضي الله عنه عدة أحكام كان له اجتهاد في بعضها، مثل أوقف قطع يد السارق في عام المجاعة، والسهم المؤلف في قلوبهم أوقفه لما ظهر الإسلام وقوي، ويعني أمضى الطلاق الثلاث فجعله ثلاثا،
والتمتع بالحج
ونحوها. فهم يعني أخذوا هذه الاجتهادات فقالوا عمر هو لا يتبع النص كما تتبعونه، إنما عمر يجتهد بحسب المصلحة، فإن رأى المصلحة في النص عمل بها، وإن رأى المصلحة خلاف النص تركها. فهم يقولون نحن أيضا نمارس مثل فعل عمر رضي الله عنه، فنحن لما تأتوننا بأحكام شرعية نجد أن الثقافة الغربية والحياة يعني القوة الثقافية الوافدة علينا لا تتضيها، فإننا تلقائي نتركها ونصبح مثل عمر رضي الله عنه. والحقيقة أن ثمة فرقا شاسعا مثل بين السماء والأرض بين فعل عمر وفعل هؤلاء.
ما هو الفرق؟
أن عمر أساسا هو في هذه الاجتهادات ينطلق من النص نفسه، يعني عمر مجتهد في فهم النص، وهؤلاء يجتهدون من خارج النص. فعمر لما قطع إلى السارق مثلا هو قطعه لأن شروط قطع إلى السارق لم تتوفر، فهو أمام أناس فقراء محتاجين مضطرين، فكيف يعاقبهم على شيء يجوز له أساسا؟ يعني هو لما يعتدي على أموال الناس هو مضطر أساسا لهذا الفعل، فهو لم يقع حقيقة في سرقة وثمة موانع عن إقامة حد السرقة، فهو عمر مجتهد في تطبيق النص. لذلك عمر بعد هذا الحد بعد هذا العام يقيم الحدود لا إشكال، أما هؤلاء فهم لا يريدون أساسا
إقامتها
مطلقا. لماذا لا يقيمونه؟ ليس لأنهم نظروا في النصوص، بل لأن الثقافة الغربية القوية الكاسحة تقول أن هذه وحشية وهذه تخالف حقوق الإنسان المعاصرة، فليس عندهم قدرة على الوقوف والوضوح أمام الثقافة الغربية والاعتزاز بهويتهم وثقافتهم والمنافحة عنها، فتلقائيا يبتعد عن أي حكم شرعي يسبب له إشكال وحساسية معه.
لكن هل استخدم هؤلاء النصوص الشرعية وفسروها بما يتفق مع مصالحهم الشخصية؟
لا شك أن يعني النصوص الشرعية حاضرة في كافة يعني هذه المؤلفات، فهو يقرر المفاهيم العلمانية والحداثية والمنحرفة مسلفا، ثم تأتي الأحكام الشرعية بعد ذلك يعني تبع، يعني هو الأحكام مقررة ثم يأتي بأي نص أو شاهد أو قول يرى أنه يعني معتبر. ففرق كبير، فرق كبير بين شخص مجتهد متبع للدليل قاصد له وبين شخص عابث منحرف. وهنا قضية مهمة، أنه حتى الشخص لو خالف الدليل وخالف الإجماع وأخطأ، لكنه يعرف من منهجه العام ومن طريقته ومن اجتهاداته أنه شخص معظم الشريعة ومتبع لها وسائر على أصولها، لكنه مرة مرات خالف نصا قطعيا أو خالف إجماع، نقول أخطأ تجاوز، هذا خلاف غير سائغ، لكن ما يمكن أن نجعله من هؤلاء الناس منحرفين، فهو في النهاية هو خطأ ربما لا يستمنه أحد، خطأ بشري، ولعل يعني حسناته تربو على هذه على 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 هذا الخطأ. فالشاهد حتى الشخص الذي يخالف يتجاوز خلاف المعتبر مرة أو مرتين وأصوله منضبطة ومنهجه معتبر لا يساوى أبدا بمن أساسا منهجه خارج السياق الفقهي، إنما جاء لتمرير بعض الإشكالات التي يجد ممانعة عند الناس أمامها.
الفقيه الشهير نجم الدين الطوفي قال مقولة وهي تقديم المصلحة على النص، هي أيضا مما يستند عليه هؤلاء، يعني هل فهمهم لها صحيح ومن ثم يعني معتبر هذا الاستدلال وهذا الفهم، أو أنه فهم باطل؟
جميل. طبعا مقولة الطوفي رحمه الله انتشرت انتشارا شائعا جدا في هذا العصر، وهي قوله أن المصلحة إذا تعرض النص والمصلحة فإنه يقدم المصلحة، واستغلت لكنها بحقيقة بشكل مختلف تماما عما أراد الطوفي. يعني هذه العبارة خطأ من الطوفي رحمه الله، وبين العلماء وجه الخطأ فيها، لكنه في النهاية على خطأ الطوفي، فبين خطأ الطوفي غير المعتبر وبين كلام هؤلاء الناس مفازات. يعني الطوفي تجاوز كلام الفقهاء في مسألة فأخطأ وردوا عليه، لكن حتى هذا الخطأ بينه وبين هؤلاء الناس مفازات. فالطوفي مثلا الحدود المقدرات يقول لا يجوز تقديم المصلحة عليها، فأي شيء ثبت أن حد أو شريعة قدرته ما تتجاوزه، أما المعاصرون فتجاوزوا هذه كلها. أيضا الطوفي يقول الأحكام القطعية لا يتعرض لها، وهؤلاء تجاوزوا أحكام قطعية. فالشاهد من هذا أن الطوفي على تجاوزه فإنهم تجاوزوه بكثير، لأنهم فقط استغلوا
درجة من
بالضبط. يعني لأجل ذلك مفهوم المصلحة الشرعية عند الطوفي يختلف تماما عن مفهوم المصلحة عند تيار المنحرف. فالطوفي لما يقول المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية هي المصلحة التي جاءت الشريعة باعتبارها، فما جاءت الشريعة بإلغائه لا يسمى مصلحة. أما بعض المعاصرين فمفهوم المصلحة عنده ليست مصلحة شرعية، فمثلا الربا عنده مصلحة لكن عند الطوفي ليس مصلحة. لماذا؟ لأن الطوفي يقول مصلحة شرعية، الربا ليس مصلحة شرعية وإن كان فيه فائدة لكنها فائدة ألغتها الشريعة. أما من يوضح كلام الطوفي يقول الربا مصلحة معتبرة ويريد يقدمها على النص.
في يعني في كتابك ذكرت عبارة لسائق سيارة الأجرة التي آذتك نوعا ما، عندما قال لك الأحكام الشرعية لا يصلح فيها الإلزام أو المنع، من أحب أن يصلي أو يزكي أو يترك الحرام فهو إنسان يعرف مصلحة نفسه، ومن لم يفعل فلا يصلح أن نلزمه أو نمنعه لأن هذا شأن بينه وبين ربه. هذه العبارة نسمعها في أوساط العامة يعني بشكل يعني بين فينة وأخرى، أنه خلي الناس اللي يصلي يصلي، عارف الحلال والحرام خلي. ما لماذا تألمت عندما قال لك هذه العبارة؟
جميل. أنا يعني أولا أن الشخص لما الشخص يرى خطأ معين، تقصيرا في الصلاة تقصيرا في الصيام، أنه يبذل الدعوة والنصح والإرشاد والتوجيه والكلام الطيب، هذا هو الأصل وهو الواجب وهو الذي يجب أن يشاء. فلا إشكال أنه الشخص يقول عالجوا أخطاء الناس بالنصح والدعوة وهذا هو الواجب. الإشكالية أن الشخص يقول لك ليس هناك أي إلزام بأي أحكام شرعية. فالشخص الذي مهما فعل ما دام أنه لم يتعدى على أحد فإنه ليس ثم أي عقاب ولا منع.
قد يكون، عفوا دكتور، قد يكون بنى هذه المقولة وهذا الرأي على أحد الخلافين،
هو بلا شك ان هذا هو طبعا هو يعني قد ما يكون يعني ملتزما بهذا الكلام، لذلك قصد في اخر المقاله انه الشخص اللي يقول هذا الكلام لا يعرف اصلا معالاتها، فهو يعني يريد معنى صحيحا، فجيد ان يبين له المعنى هذا الصحيح ويعزز فيه، لكن اشكاليه ان المعاني الفاسده فيه تترسخ حتى تكون احيانا مع الايام راسخه، وهو انه يريد ان لا يكون للاحكام الشرعيه اي لزوم، وهذه في الحقيقه هي الرؤيه العلمانيه. يعني الرؤية العلمانية في مضمونها الحقيقي هي سحب الإلزام من الأحكام الشرعية، بحيث ما يكون في النظام في القانون في الأحكام العليا أي أحكام ملزمة مرجعها إلى الشرع إلى الدين. هو في ثمة أحكام ملزمة وقانونية ونظامية، لكن مرجعها إلى مثلا ضرورات الشؤون الدنيا، لكن لا يكون مرجعها بسبب أمر ديني. إذا سمحت لي هذا يعطينا يوصلنا إلى طريق أيضا لمعرفة التمييز بين الخلافين، وهو تجنب المسائل المحدثة الجديدة التي أخرجها بعض الناس بناء على تأثره بعوامل وخارجية ليست من بناء على اجتهاد فقهي.
بس يتجنبها تماما دكتور؟
أنا أقصد يتجنبها بمعنى لا لا لا
لا لا يتبناها يعني.
لا يتبناها، أما أن يتعلمها ويطلع عليها ويعرف ردود العلماء أمر آخر. لا، فالشخص المسائل التي ليس لها أي حضور في الفقه الإسلامي وهي ليست من النوازل، يعني لما تأتي مسائل نوازل يعني جديدة فطبيعي أنك لا تجدها في المتقدمين، أو مسائل مبنية على تغير الزمان والمكان طبيعي أنك ما تجدها، لكن مسائل ثابتة موجودة من قرون، فيأتي بعض الناس فيأتي بشيء جديد غائب خلال قرون، فلو كان فعلا اجتهاده فقهيا معتبرا يعني لما غاب كل هذه القرون. أضرب مثال يوضح الصورة وله علاقة بالسياق اللي تحدثت عنه. بعض المعاصرين مثلا يورد أدلة قرآنية كثيرة على أن الشريعة جاءت بحرية الردة، عودا على الموضوع الأول،
فيقول حرية التدين يعني
حرية التدين، حرية المخالفة الشريعة تجاوزها، ويقول لك مثلا قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، وآيات كثيرة تدل على أنه الواجب هو الدعوة البلاغ
يعني وترك الناس وما
وعدم وجود أي أحكام شرعية. فهو يقول أنا حتى أنا بل قال بعضهم أنا أمام عشرات الآيات القطعية. لاحظ عشرات الآيات القطعية في هذا الموضوع، يعني نحن أمام 40 آية مثلا 30 آية كلها تدل على حكم معين. طيب عندما نرجع إلى كتب التفسير كلام الفقهاء المحدثين على اختلاف أمصارهم وأعصارهم ومذاهبهم لا نجد أحد قال بهذا الكلام. يعني 40 آية 30 آية يعني كيف غابت عن قرون؟ يعني لو كانت فيها وجه ولو احتمال لعلى الأقل أصبح مثلا محل إجماع، أو مثلا نقول قول الجمهور، أو قول ثلاث مذاهب أو مذهبين أو أكثر وأقل. أبدا المسألة لم يقل بها بتاتا أحد من العلماء. يعني هل من البحث الموضوعي والمنطق العقلي أنك تأتي بحكم فهم لآيات لا يعرف في التاريخ الإسلامي كله؟ طبعا بعض الناس يقول ان هذا تقييد العقل، لا انا اريدك ان تعمل عقلك، انا اريدك ان تعمل عقلك بالاعمال العقل البسيط. القران ليس شيئا خفيا، من القران موجود من قرون، فهم قرأوا القران وفسروه واظهروا خلاف والاحكام والى اخره، كيف غاب عنهم هذه الأربعين او ثلاثين ايه التي اكتشفها احد المعاصرين؟
بهذا عفوا دكتور بهذا المنطق سيختفي الاجتهاد
يعني. لا لا انا لا لا لاحظ اقول انا انه لا لا يعني انه غائب خلال قرون، يعني انا ما قلت انه ليس موجودا في مذهب الحنابله او لم يقله الشافعي او ليس موجودا في عند مصر او في المغرب، انا اقول ابحث لي عن الفقهاء 14 قرن، اظهر لي احد قال بها 30 ايه 13 قرن ومذاهب مختلفه ودارس واتجاهات ويتنازعون في مسائل كثيرة جدا وعندهم بحث ونظر، فلا أحد يقول بهذا. معناها يقينا أنهم عرفوا أن استدلالك استدلال خاطئ، وأن هذه الآيات التي تذكرها ليس لها أي علاقة بموضوعك، إنما هذا الحكم جاءك من الخارج فتوهمت أنك تستدل
من الخارج كيف؟
يعني خارج المنظومة الفقهية، خارج السياق الشرعي، فتوهم أنه يستدل بالشريعة.
طيب إذا ما اجتهد في مسألة النازلة لم تمر بالقرون التي ذكرتها.
لا، موضوع النوازل ذكرت قبل قليل يختلف. موضوع النوازل هي يعني صورة جديدة، فدور المجتهد والباحث أن ينظر في مثلا ما هي العوامل المتغيرة وما هي مناط الحكم، فطبيعي أن يكون الحكم هي المسألة غير موجودة أصلا المتقدمين، فطبيعي يصير في خلاف. أو قد تكون مسألة موجودة عند المتقدمين لكن تغير الوضع، وهذا ما يسمى بتغير الزمان والمكان، يعني هي موجودة عندهم لكن في زماننا تغير، تغير الحكم الحالة نفسها، فهنا الاجتهاد يتغير طبيعي بداهة، وليست هي ضمن مسألة نتحدث عليها، لأنه هو يتحدث عن تفسير القرآن ويتحدث عن آيات تفسير لها.
طيب الآن دكتور، في مسألة وجود فعلا ما أدري عن المصطلح، يعني يفترض أن يقال له المجتهد المنحرف أو الذي أدى إلى أدى بنفسه وبغيره إلى الانحراف الفكري، افتتن بعض الناس فعلا ببعض المجتهدين الذين يعني انحرفوا. برأيك ونحن في الدقائق الثلاث الأخيرة، كيف يستطيع الإنسان فعلا يعني فيما عدا سؤال العلماء أن يتبين أن هذا فعلا المجتهد هو صاحب اجتهاد منحرف وصاحب ربما صاحب هوى أو صاحب
جميل. أعتقد سؤال أهل العلم ضابط مهم، تجنب المسائل الجديدة ويعني اعتماد على يعني المدرسة، يعني تجنب المسائل الواحدة التي ليس أي حضور سابق، أيضا مراعاة السياق والمآلات لأيقون، يعني لما يأتي لك شخص فيتكلم في الموضوع ومآله وذريعته واضحة أنها لتسويق فساد وانحراف، فمآل الشيء يكشف طبيعة القول نفسه. أيضا من المهم معرفة حال الشخص بشكل عام، يعني أحيانا من الصعب أن تقيس الشخص بحكم معين، لكن لما تقرأ كتب شخص أو تتابع نتاج علمي فتعرف من خلال سياق عام ما هي الأصول التي يعتمد عليها وما هو تعظيمه للأحكام الشرعية وما هو انطلاقاته وأصوله، فتنكشف بشكل ظاهر. يعني لو أمثل مثلا ببعض الناس يأتي هكذا فينكر أحاديث، يعني لماذا تنكر هذا الحديث؟ حديث ثابت في الصحيح، يقول مثلا هذا يخالف العقل، هذا تخالف الواقع، هذا تخالف المنطق، وهكذا يرمي عليك ويرمي دعاوى ساذجة وسطحية وتافهة وينكر الحديث ولا يبالي. فإذا قيل أنكر عليه وشن عليه وقيل تتجاوز حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان العالم ضعف حديث البخاري وفلان العالم ضعف حديث مسلم. نحن أمام منهجين مختلفين، يعني فرق بين عالم مجتهد متبع الروايات والحديث فبذل وسعه فرأى أن حديثا ما ضعيف، فسواء أخطأ حتى قلت أنه أخطأ في النهاية هو مجتهد وباحث عن الحق، بخلاف شخص عابث يعني مجرد جاءه فكرة عابرة فأنكر حديث ولا يبالي. فمعرفة المنهج والمنهج العام للشخص هو في ظني من أبرز وأوضح الأشياء التي تكشف طبيعة الخلاف، هل هو خلاف فقهي أو خلاف أو انحراف فكري.
نحن يعني في غضون دقيقة أخيرة، هل لديك ما تختم به في هذا الموضوع الكبير والشائك؟
يعني نعيد ترتيب الموضوع، أن الشريعة يعني فيها مساحة واسعة جدا من الاجتهاد والتأويل والنظر والبحث، وقد وهي من حكمة الشريعة وتحقق مقاصد كثيرة، وثم أصول ثابتة هي إطار يحكم هذه الاجتهادات، يعني من تجاوز هذه الأصول من تجاوز هذه الثوابت فهو يعني وقع في الانحراف المنحرف أو غير السائغ أو غير المعتبر، ولكنهم في النهاية يريدون توظيف الأحكام الشرعية من مصالح ومقاصد وخلافات وغيرها في سبيل تمرير انحرافاتهم الفكرية. فمن الضروري توعية الناس أنها توعية الناس بهذه القضية، لأن حب الناس الدين وحبهم للشريعة وتعظيمهم للأحكام الشرعية هو الذي جعل أوجد ظاهرة توظيف الأحكام الشرعية. فالتوظيف بمعنى أني أستغل الشيء وأنا لا أريده، لماذا وقعت فيه؟ لأنني أرى أن ثم مجتمعات تعظم الشريعة وتعظم النصوص، فيجب العناية بهذا المكتسب وتعزيزه وتعظيمه في نفوس الناس.
وكل هذه الأمور بالتأكيد تدور في ساحة معركة النص التي بدأنا بها هذه الحلقة، وبدأت أو أوضحتها كثيرا في كتابك هذا معركة النص الذي ألفته قبل عامين تقريبا. وأنصح الإخوة المهتمين بهذا الموضوع أن يعودوا إلى هذا المؤلف وهذا النتاج الشرعي الجميل جدا لمن يهتم بهذا الموضوع، لكي يستطيع الإتيان على أطرافه. وقد أتينا على بعض أطراف هذا الموضوع في هذه الساعة التلفزيونية التي أشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان الأكاديمي والباحث الشرعي في قضايا الشريعة والفكر المعاصر. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقة وما دار فيها حول قضيتنا المعاصرة، على وعد بأن نلتقيكم بإذن الله تعالى في قضية أخرى من قضايانا المعاصرة. حتى يحين اللقاء، ابقوا في أمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.